من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الأغسال، ووصلنا إلى الفصل الرابع في النفاس بعد أن أكملنا فصل غسل الجنابة. الفصل الأول والفصل الثاني كان حول الحيض، والثالث حول الاستحاضة. اليوم موضوعنا الأخير اللي يخص موضوع النساء، اللي هو فصل النفاس. الفصل الرابع في النفاس، والنفاس دم الولادة، هذا تعريف المصنف. طبعا يعني تعريف مختصر، النفاس هو دم الولادة، بس وين يكون موضعه؟ هم يعرفوا انه الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة، صار عبارة شوي أتم زين، يعني الدم الذي يخرج من الرحم. يجي واحد يقول ليش هو اكو دم يخرج مو من الرحم عند الولادة؟ يقول له نعم، العمليات اليوم القيصرية هسه سابقا ما موجودة في زمن المحقق الحلي، اليوم موجودة مسألة العمليات القيصرية. فهاي العمليات القيصرية بعدها مسألة فقهية ابتدائية ومسألة مستحدثة، واكثر الفقهاء يقولون ان ما يخرج يكون نفاس من العمليات القيصرية. المهم النفاس يعني بالرسالة العملية هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة. هنا المصنف يقول النفاس دم الولادة. زين، شنو علامة هذا الدم؟ يقول وليس لقليله حد، يعني ما إلى مقدار، ما إلى مقدار كمية، فجاز أن يكون لحظة واحدة، مقدار يعني كوقت قد يبقى ينزل حتى لو لحظة. هذا مو مثل دم الحيض، دم الحيض أقله 3 أيام، هنا حتى لو لحظة. هنا التشابه بين النفاس ودم الاستحاضة، هذا بحد القلة يشبه دم الاستحاضة، يعني ذاك هم لا حد لقليلة. زين، ولو ولدت هاي المرأة ولم ترى دما لم يكن لها نفاس. هاي فت حالة نادرة، انه ما دام هو يصير عملية ولادة يصير نزول دم، لكن نفرض لو صارت ولادة وما صار نزول دم، فش تكون هنا؟ لا تكون نفساء. هاي كما ينقل عن الزهراء صلوات ربي عليها، وعن لم ترى دم، فعن النساء الطاهرات وهكذا. زين، ولو رأت من هي المرأة الحامل قبل الولادة، رأت الدم كان طهرا، يعني كان طهرا، هو الدم نجس. شنو كان طهرا؟ يعني كان طهرا لم يكن بنفاس، أي قد يكون هذا الدم استحاضة. طبعا على رأي المحقق أيضا لم يكن حيض، الحيض لا يجتمع مع الحمل عند المصنف، خلاف اليوم بعض فقهائنا المعاصرين. فهذا الدم من نقول طهر، يعني مو نقص الطهر إنه هذا مو نجس، هذا نجس، نجاسة خبثية، لكن هو شنو؟ هو ليس بالنفاس، قد يكون في الغالب هو استحاضة إذا رأت الدم قبل الولادة، لأنه الضابط بالنفاس الدم الذي يكون بعد الولادة، يقذفه الرحم أو حين الولادة، حين مو قبل الولادة. زين، وأكثر النفاس 10 أيام. شوف هذا هنا التشابه بين النفاس والحيض، أنه شنو؟ أنه الحيض أكثره 10، النفاس أكثره 10. الاستحاضة قلنا أكثرها شقد؟ لا حد لكثرتها، مفتوحة، صير 10، صير أسبوع، 20 يوم، صير نزف يستمر وهكذا. زين، أكثره 10 أيام على الأظهر. ليش هنا استظهر الدليل ما جزم؟ يقول لأنه أكو قول يقول 18، فالقول الأظهر هو 10 أيام. زين، هذا 10 أيام ما يصير 11؟ يقول يصير 11، يصير 12 بحالة واحدة، وهي ولو كانت حاملا، هاي المرأة حاملا بـ2، يعني بطفلين، 6 طفلين، مو إلا ذكرين، طفل اثنينهن أنثى أو ذكر وأنثى، المهم طفلين، بـ2، يعني كان عندها توأم، وتراخت ولادة أحدهما. هو في الغالب أنه شنو؟ يخرج الأول ويخرج الثاني بعد بدقائق، بدقيقة، بنصف دقيقة ودقيقتين، لكن تراخت شنو؟ تأخر الثاني إلى ثاني يوم، يا هو الطفل الثاني تراخت، تعاقبت، أي تأخرت، أي ولادة أحدهما اللي هو الثاني كان ابتداء نفاسها من وضع الأول. الأول يبدأ النفاس، الأول إذا أخرج دم تبدأ تحسب النفاس. زين، بعد وعدد أيامها، يعني نهاية عدد أيامها من وضع الأخير، تحسب على وضع الأخير. يعني هنا هنا بعد راح تكون القضية يجوز الأول 10 أيام زين، الثاني ورا يوم أو ورا يومين، فتبدأ تحسب عدد الأيام من وضع الثاني، مو اليوم الأخير، وضع الثاني اللي هو شنو هو اليوم الثاني أو اليوم الثالث حسب ولادة الثاني. هي الآن أنجبت طفلين توأمين، فهذول الطفلين تبدأ تحسب، تبدأ تعتبر نفسها نفسا، يعني تترك العبادة والصلاة شو وقت من وضع الأول، من أول طفل يخرج. زين، شو وقت تبدأ تحسب 10 أيام؟ مو قلنا أكثره 10؟ تبدأ تحسب مو من الطفل الأول، من الطفل الثاني. أسا الطفل الثاني بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين، إذا بعد نفس اليوم بعد ساعة فهي تحسب 10 أيام، إذا بعد يوم ولدت اليوم طفل وباكر طفل، فش نقول لها هنا؟ نقول لها صار نفاسك 11 يوم، لأنه اجتمعت الأيام باجتماع نفاس الطفلين، أو بعد يومين، أو بعد نفرض أكويش حال الصير، فالنفاس هو 10، لكن قد يتعدى 10 إذا كان أكو طفلين وتأخر الطفل الثاني، فعدد الأيام راح يكون على حساب الطفل الثاني، مع العلم البدء بالنفاس كان من الطفل الأول، من أول يوم. ولو ولدت ولم تر دما، ولدت وما شافت دم، مثل ما ذكرنا الصديقة الزهراء أو ينقل عن النساء الطاهرات وهكذا، ثم رأت هنا لم ترى دما فهي شنو؟ عفوا، فمثالنا هنا فتكون شنو بعد؟ ليست بحاض. ثم رأت في العاشر، إذا رأت آخر يوم يقول كان ذلك كان الدم المرئي نفاسا، لأن إحنا عدنا الحد إلى آخر يوم، يوم العاشر، واليوم هو النهار، يعني إلى أذان المغرب من يوم العاشر. إذا عبر يوم العاشر فهذا مو نفاس، نقول يوم 12، يوم 11، نقول له هذا بعد استحاضة، هذا حيض، وهكذا كان ذلك الدم المرئي نفاسا. ولو رأت هاي المرأة الحامل عقيب الولادة، يعني بعد الولادة شنو رأت؟ رأت دم، ثم طهرت، ثم رأت العاشر، يعني دم في العاشر أو قبل العاشر، كان الدمان وما بينهما نفاسا. هنا أكفت حالة انقطاع، أكفت فاصل، صار أول ما صار عندها الطفل صار عندها نزول دم، استمر الدم أول يوم وثاني يوم، من يوم 3 إلى يوم 6 4 أيام انقطع الدم، فهاي طاهرة الآن المفروض، بس عندنا يوم 7 ويوم 8 رجع الدم قبل العاشر أو رجع يوم العاشر، فنقول لها أنت هذا المجموع من الدمين ومن الطهر كله شنو؟ كله نفاس. أول يومين نفاس، آخر يومين نفاس، بينهم 4 أيام 5 أيام كان طهر، يقول أيضا يعتبر نفاس، هذا الطهر المتخلل بين الدمين يعتبر نفاس. لذلك يقول كان الدمان، يا دمان الأول والأخير وما بينهما من الطهر، من النقاش السمو بعد هذا الأيام الوسطى، كان كله نفاسا، يعني كان نفاسا. زين، ويحرم هنا المحرمات الخاصة بالنفساء، ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض. هاي جهة الاشتراك بين النفساء والحائض، إن أكثر مسائلهن مشتركة بين الحائض والنفساء، مو بين الحيض والاستحاضة، لا، الحيض والنفساء. ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض. شنو اللي يحرم على الحائض؟ مرت بين المسائل الصلاة، الصيام، دخول المساجد، طبعا دخول المساجد يعني المكث إلا في حال الاجتياز، قلنا قراءة سور العزائم، السور الأربع التي تحتوي على سجود واجب، أيضا زوجها يحرم عليه أن يطأها بعد، والطلاق اللي راح يذكره، فهذه محرم. وكذا ما يكره، يعني ما يكره على النفساء يكره على الحائض، اللي هو حبل المصحف، الخضاب، بالحناء، غير ذلك. زين، ولا يصح طلاقها، لا يصح طلاقها. هناك بالحيض ايش قال؟ قال يصح الطلاق بشرطين، اذا كانت غير مدخول بها، او يعني لا يصح الطلاق بشرط اذا كانت مدخول بها فما يصح يطلقها وهي حائض، او كان زوجها حاضر. احنا قلبنا المساله ايش قلنا؟ قلنا يعني لو كانت غير مدخول بها شنو بعد؟ يقدر يطلقها، يصح طلاقها، أو كان زوجها غائب أيضا يصح طلاقها. هنا هاي العبارة نفس القضية، ولا يصح طلاقها، وإن كان يعني ما نقدر نعطف إلا بدليل. هنا قال لا يصح طلاقها وما ذكر كالحائض، يعني يكون واحد يلتفت، ولا عقب بكلام آخر، قال لا يصح طلاقها. هسه لا يصح طلاقها. ليش هنا انا ما ذكر اطف؟ لان هناك المساله هنا تنتفي، يعني وياي الاخوه ان شاء الله شلون تنتفي. تنتفي في الغالب بالشرط الاول اللي هو شنو، اذا كان مدخول بها. طبعا هي حامل مدخول بها، ولا كيف صار الحمل؟ فالقضيه المساله اذا شنو، لا يصح طلاقها بعد، مو مثل شرط الحائض التي لا يصح طلاقها اذا كان مدخول بها ويصح اذا لم تكن. فهنا منتفي المساله سالبه من انتفاء الموضوع بعد هنا. زين، وغسلها كغسل الحائض ايضا، هذا اوجه التشابه بين الحائض والنفساء، ان الغسل نفس الترتيب نفس الطريقه نفس الهيئه نفس الصوره. وغسلها وغسلها غسل النفساء كغسل الحائض سواء، يعني يشبه يعني سواء متساوي. والغسل الحائض كما بين الرأس والرقبة، وطبعا غسل الحائض قال كغسل الجنابة، الرأس النية مع الرأس والرقبة ثم النصف الأيمن ثم النصف الأيسر، ويجوز أيضا أن يكون ارتماسا، وهنا نفس المسائل. هذا فيما يتعلق بموضوع غسل النفساء اللي هو الفصل الرابع، وهذا الموضوع من كملنا كل ما يتعلق بأحكام النساء من الدماء الثلاثة، يعني غسل الحيض والاستحاضة والنفاس. نرجع الآن إلى الأغسال المشتركة الفصل الخامس في أحكام الأموات. الفصل الخامس راح نتكلم حول غسل الميت، لكن هو هنا الموضوع ما راح يصير فقط على غسل الأموات، غسل الميت إنه الإنسان من يموت كيف يغسل. راح نتطرق إلى موضوع أعم ألا وهو أحكام الأموات. يعني هذا الموضوع حس هذا احنا موضوعنا، عنوان موضوعنا هو الاغسال. فايش راح ايش جابنا على هاي موضوع احكام الاموات اللي هي احتضار وتغسيل وتكفين وتحنيط وصلاه على الميت؟ يقول ها راح نذكر هذا الموضوع استطرادا. استطرادا عن شنو؟ يعني لان اكو تداخل بين هذا الموضوع وموضوع التغسيل. زين، موضوع احكام الاموات الاحكام الخمسه التي سيذكرها المصنف، من ضمنها ومن اهمها موضوع غسل الميت. لذلك استطرادا يذكر باقي الأحكام غير الغسل مثل التكفين مثل الاحتضار. يقول المصنف رحمه الله الفصل الخامس في أحكام الأموات، وهي خمسة الأحكام، يعني راح يذكر حكم الاحتضار، وبعد ذلك شنو التغسيل والتكفين والتحنيط طبعا ضمن التكفين، ثم الدفن، ثم مفروض الموضوع الأخير يكون الصلاة، لكن هو يتكلم بمسائل تتعلق بالأحكام العامة للميت. زين، في أحكام الأموات وهي خمسة، الأول في الاحتضار. الاحتضار شنو تعريفه؟ شنو موضوعه؟ شنو حكمه؟ الاحتضار هو يعني حالة نزع الروح، لأنه يقولون هذا محتضر، محتضر لأن الموت يحضره. هسه ليش سموه محتضر؟ أو هو محتضر، أي زين، الموت يحضره. بعد أكو قول يقول مو الموت يحضر، الملائكة تحضر، الملائكة تحضر وتكون قريبة عليه، لذلك يكره حضور الجنب والحائض، يشردون الملائكة. أي بالنسبة لحضور الموت، هو يجيك واحد يقول لك هو شنو هو الموت؟ كائن مخلوق على مود يحضر؟ شوف احنا فهمنا للموت فد شيء، وفهم القرآن فد شيء آخر. احنا المتعارف عندنا الإنسان من يموت تطلع روحه، يعني فد شيء من عنده يخرج، وهذا الشيء صحيح، لكن مع القرآن أكو شيء أصح، وهو أنه مو بس يطلع شيء، أكو شيء يدخل قبل لا تطلع روحك. شوف إذا حضر أحدكم الموت، شنو أكو فالشيء راح يحضر بينا؟ القرآن يقول إذا جاء أحدكم الموت، في أكثر من آية، يعني الموت هنا فاعل، الذي جاء منه الموت، مو الموت، الموت حضر أحدكم الموت، يعني جاء أحدكم الموت. فهنا أكو شيء راح يحضر ويدخل في جسد الإنسان، وشنو بعد يخرج هذه الروح. هاي حالة الاحتضار، من هذا الشيء يدخل شنو، هذا ملك ما ندري، الله يتوفى الأنفس، في آية الملائكة تتوفاهم طيبين، في آية توفاهم ملك الموت. زين، أكو ملك يدخل يسحب الروح ما نعرف. المهم أكو شيء الموت مخلوق الظاهر يحضر، يعني الموت بتعبير فلسفي مو عدم، الموت وجود، أكو شيء موجود راح يحضر بينا، مو شيء ينسلب من عندنا، شيء ما نشوفه. البعض يفهم أن الموت فشيء عدم أنه ينتهي، لا، الموت وجود، الموت نفس الموت وجود. زي الموت ملك، إذا حضر أحدكم الموت، تأملوا بالآية، شنو هذا الشيء اللي هو تعبيرنا انه فاعل هنا موت، هو راح يدخل بينا، هو اللي يسلب روحنا. فهنا المحتضر ليش سموه محتضر؟ لان يحضر الموت، الموت هذا يعني وجود مو عدم. هاي واحد. بعد قالوا عليه محتضر لان الملائكة تحضره، لذلك يكره حضور الجن ويكره حضور، لانه هذول يشردون الملائكة. بعد كذلك الشياطين تحضر ايضا ورانا. ليش يستحب انه قراءة دعاء العديلة عند الموت؟ عمود الانسان لا يميل ويعدل من الحق الى الباطل، وهكذا ايضا اهل البيت صلوات ربي عليهم في بعض الاخبار امير المؤمنين يا حار حمدان كل من يموت يراني، يقول علي لحار حمدان زين. وهاي يعني سموه المحتضر، الظاهر من هاي التسميات. فالاحتضار كما يقول المصنف الفصل الاول، الاحتضار او الحكم الاول في الاحتضار هو من احكام الاموات، ويجب فيه، يجب فيما في الاحتضار توجيه الميت الى القبلة. زين، توجيه الميت الى القبلة، هو محتضر، هو مو ميت، هو لا زال عدل. وهذا طبعا هنا التكليف هو تكليفه، اذا ما يقدر تكليف الاحياء الان هو تكليفه، هو يتوجه، واذا ما يقدر شنو أولاده، لا مو كل الناس يعني بحالة عجز عند الموت، يجوز هو يعاني سكرات الموت بس عنده قوة، هو يتحرك، وإلا كن أهله يوجهوه. أنا اللي أرد أقوله توجيه الميت، ليش يقول المحقق هنا كلمة الميت؟ لأن هذا مشارف إلمن للموت، هاي تعبير مجازي، مجاز تشريفي، بأنه مشارف. شلون بعض الأخوة هو يسموه خريج أو يسموه دكتور، هو ما مخلص كلية الطب، هو بالسنة الرابعة يسموه دكتور، لأن هذا مشارف إنه يحصل شهادة دكتوراه أو مشارف للتخريج يكون خريج. فتوجيه الميت إلى القبلة، هذا هو الآن ترى مو ميت، هاي مجازا نقول عليه ميت، الآن هو عدل. والدليل شنو؟ الدليل هسه راح نذكر، بأن يلقى هذا المحتضر، مو الميت، المحتضر أفضل، على ظهره بعد، ويجعل وجهه وجه المحتضر وباطن رجليه إلى القبلة. وهذا وهو هذا التوجيه فرض كفاية، يعني واجب كفائي هو يؤدي أو أحد يؤدي عنه، مهم. وقيل وهو مستحب، هذا التوجيه مستحب، ويستحب تلقينه الشهادتين، يعني تقعد تلقنه إذا تبين هذا مو ميت، هذا عدل، هذا يسمع الكلام، هذا يتجاوب يعني. فشهادتين تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، هاي التلقين. والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اشهد يا فلان ان النبي ان محمد نبيك، والأئمة عليهم السلام علي امامك، الحسن هكذا. وكلمات الفرج ايضا تقرا له كلمات الفرج. شنو كلمات الفرج؟ كلمات الفرج يعني مو دعاء الفرج، مو دعاء اللهم كل وليك، لا، كلمات الفرج غير دعاء الفرج. كلمات الفرج هاي مذكورة بالهامش، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. هذا هاي كلها كلمات الفرج. بعد وهذا من يقول تلقين يعني التكرار، يظل يكرر بهن. بعد ونقله إلى مصلى، أيضا هو لا زال، هو شوف لو كان ميت ما يودوا المصلى، والآن لا زال عدل، فلا ميت بعد يودوا المغتسل يغسلوه، احنا نقله الى مصلى مكان اللي يصلي بفرشوله دائما، مكان اللي مكان فراش الصلاة اللي خاص به او غرفة اللي يصلي بيها. انا اعرف بعض الناس اكثر من مرة يقروا لهم العديدة، يقروا يلقنوهم وما يموتون، سبحان الله، لكل اجل كتاب، مو اجلهم. وورا اسبوع هم قروا له وظل وراه ظل عايش سنتين ثلاثة، يلا مات ما ندري. المهم هاي امور. نقل إلى المصلى، هو مكان الصلاة الذي كان يصلي فيه، سجادة اللي كان يفرشها، زاوية من زوايا البيت، غرفة من غرف البيت، وهكذا. بعد ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، هذا هم يعني إكرام إليه، وهم بعد بعدا للوحشة اللي تكون في البيوت. فالآن هاي من تصير ظلمة وتسمع أكو بيت بميت، فعد تصير القضية نفسيا تتأزم أكثر، لكن هي القضية إكراما إله بأنه يكون عنده مصباح، يعني سابقا سراج يسرجون سراج، اليوم لا، الإنارة بالأجهزة الحديثة والكهربائية وغير ذلك. هذا إن مات ليلا. بعد شي يكون عنده، ومن يقرأ القرآن، يعني ويكون عنده مو بس مصباح، من يقرأ القرآن، جيب له قارئ القرآن خلي يقرأ عند رأسه الآيات المباركة، السور المباركة، سورة ياسين، سورة الصافات وهكذا. زين بعد وإذا مات هنا من ومات مات المحتضر غمضت عيناه، مو مات بعد الميت، بعد شوف التكليف هنا صار انتقل المن للأحياء. إذا مات المحتضر غمضت عيناه، من الذي غمض عيناه؟ هاي بعد ورثته اللي من أولاده غير أولاده. وبعد وأطبق فوه يعني سدون فمه، ومدت يداه يسبلون إيده إلى جنبه، والجنب الأيمن اليد اليمنى على الجنب الأيمن واليد اليسرى على الجنب الأيسر. زين بعد وغطي بثوب، لا سيما وجهه يغطى لأن شكل الميت راح يختلف، ويعجل تجهيزه. هنا أنا بعد إكرام الميت دفن التعجيل ب مو يجي واحد يقول ليش مستعجلين، لا هذا بعد من المستحبات إنه نستعجل. هذا الأمر التعجيل بالتجهيز مو مطلقا، هذا إذا كان إنه أكو يقين بالموت، وإلا إذا أكو حالة شك أو حالة شبهة كن ننتظر. ويعجل تجهيزه لأن إكرام الميت دفنه، إلا أن يكون هنا لا تعجل، إلا أن يكون حاله مشبها، أي حاله مشتبها يعني بتعبيرنا مشبها، مشبهة حاله مشبهة، أي فهاي بعد الحالة مشتبهة مشكوكة لا تعجل، انتظر إلى أن تحرز الموت. فيستبرئ من يستبرئ هنا الولي هنا عن الميت، يعني يحتاط بعلامات الموت. علامات الموت أكو فد أمارات وعلامات طبية وعلمية إنه خاصة لمعرفة حال الإنسان إذا مات. زين أو يصبر عليه على هذا الإنسان اللي اشتبهنا بحالته 3 أيام. هذا شنو فائدة الصبر؟ لكي لأنه ما يجوز دفن الميت المشكوك في موته، يجب أن نحرز الموت لكي يدفن لكي يغسل. زين وصير حالات هواي نسمع أنه بالأخبار فلان دفنوه وتبين أنه بعدين ما ميت، أو فلان أكو حالات توقف القلب تصير مؤقتة وبعدين يرجع يشتغل القلب، فمو مباشرة أنتوا مشكوك شاكين بي وتأخذوا الدفنو. فكون يجب إحراز اليقين، هذا هنا ذمة، هنا براءة الذمة تحتاج القضية. بعد ويكره أن يطرح على بطنه، بطن الميت حديد، هذا أيضا المكروه خاص بمن بالأحياء بالورثة وغيرهم، أن يطرحون يخلون فد حديد على بطنه هذا مكروه، وأن يحضره جنب أو حائض هذا أيضا من المكروهات، وبين العلة لعله لكون الملائكة تنفر بوجود الحائض والجنوب. هذا فيما يخص الفصل الأول اللي كان يتعلق بموضوع الاحتضار بحكم الاحتضار، أما الثاني اللي يتعلق بالتغسيل وأحكام التغسيل فالكلام فيه يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.